بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين.
أنا قرأت المسألة نزول عيسى بن مريم في 27.
نعم قرأتها.
أقرأ اليوم
أيضاً.
بعد التعليق على شيخنا. والإيمان بنزول عيسى بن مريم.
نعم. وفي الدرس السادس قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبق الكلام على هذه المسألة، لكن فيما أذكر أنه فاتنا التعليق على قوله ويتزوج، ولعلقنا عليه أمس. قال شيخنا سدده الله: لم يثبت هذا، يعني قوله ويتزوج لهذا لم يثبت. نعم، فقوله ويتزوج هذا ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة. نعم نعم.
والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يقام منه شيء.
نعم، سبق التعليق هذا إلا كلام الفرق في الإيمان، فالمرجئة في طرف والخوارج في طرف. المرجئة أنكروا دخول العمل في مسمى الإيمان، والخوارج قالوا الإيمان جملة الشرائع، إذا ترك منها واحدة كفر، وكفروا عصاة الموحدين ومرتكبي الكبائر، ومنعوا من الشفاعة، الشفاعة في عصاة الموحدين وأهل الكبائر. وأما المرجئة فانقسموا إلى فرق: الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم الذي قتله الأمير البطل خالد بن عبد الله القسري وضحى به في يوم الأضحى، وقال الجهم وأتباعه بأن الإيمان هو المعرفة، والجهل لا يكون إلا والكفر لا يكون إلا بالجهل، لا يكفر إلا من جهل بالله، وأما كل من علم الله فهو مؤمن. ولذلك عندهم يلزمهم أن يكون إبليس مؤمن وفرعون مؤمن، لأن إبليس عرف ربه وفرعون عرف ربه. ولذلك هؤلاء قولهم شنيع، فيقولون أن من سب الله سبحانه وتعالى هذا ليس بكفر، وإنما هو علامة على الكفر والعياذ بالله. والفرقة الثانية من المرجئة وهم الكرامية نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني من بلد السجستان، قالوا أن الإيمان هو، قالوا إن الإيمان هو التلقى وإن لم يعتقد بقلبه، فأثبتوا الإيمان للمنافقين الذين قالوا بأفواههم ما لم تنعقد عليه قلوبهم. والفرقة الثالثة هم أقرب الناس إلى أهل السنة، وإن كانوا قد نازعوهم في بعض المسائل نزاعا حقيقيا وليس لفظيا، وهم مرجئة الفقهاء. وهؤلاء قالوا إن الإيمان هو الاعتقاد والتلف، وهذا التعريف باطل وخطأ، لأنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. نعم. وأما قول أهل السنة والجماعة فقد أجمعوا كما نقل البخاري وابن تيمية والشافعي من قبلهما، الشافعي قال الإيمان قول وعمل، ونقل الإجماع عن ذلك، نقل غير واحد من العلم الإيمان قول وعمل، ويعنون بالقول قول القلب والتصديق، وقول اللسان الشهادتان، ويعنون بالعمل عمل القلب من محبة وخوف ورجاء وإنابة وتوكل وخشية إلى آخره، وعمل الجوارح من صلاة وحج وجهاد ونحو ذلك. هذا مختصر قول أهل السنة في الإيمان. وأيضا مما أجمع عليه في ذلك أن الإيمان يزيد وينقص، أجمع أهل السنة على ذلك، وفارقوا في ذلك أيضا المرجئة، فالمرجئة بجميع طوائفها يقولون أن الإيمان شيء واحد، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا خطأ. والمقصود بالزيادة في الإيمان في الأصل أم في الكمال أم في كليهما؟ في كليهما في الأصل والكمال، يزيد ما شاء الله وينقص كما قال البربري حتى لا يبقى منه شيء. نعم.
وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره.
نعم، فهذا إقرار من الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا جاءت السنة بأن خير هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم علي رضي الله عنه، وهذا عليه جماهير السلف، بل نقل الإجماع على ذلك، وبعضهم يفضل علي على عثمان، كان هذا أولا، والصواب أن علي أن عثمان ثم علي، واستقر الاتفاق على ذلك. وهؤلاء الأربعة انعقد الإجماع أيضا بأنه ترتيبهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا بالإجماع لا خلاف في ذلك. وأفضل الأمة بعد هؤلاء باقي العشرة، وهم عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، أبو عبيد عامر بن جراح، و قلنا عبد الرحمن، هؤلاء خمسة، الزبير بن عوام، هؤلاء الستة هم خير الأمة بعد هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم جميعا، هم العشرة المبشرون بالجنة. وأبو بكر رضي الله عنه ثبت الله به الأمة في يوم المحنة، في يوم الردة، يوم أن ارتد الناس، ثبت الله الأمة بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر هو الخليفة الراشد الذي فتح الفتوحات ونشر الإسلام في بقاع الأرض، وعثمان هو العابد الناسك المجاهد بماله في سبيل الله المجتهد مع كتاب الله، كان يختم القرآن كل ليلة في الوتر، صح الإسناد إليه، اجتهاد منه رضي الله عنه. وعلي هو زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، وسيدة نساء العالمين، من سيدات نساء العالمين الأربع رضي الله عنهن جميعا، هو المقاتل المجاهد رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح.
قال شيخنا: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي. قال شيخنا: والصواب علي مع الخلفاء الثلاثة. انتهى كلامه، يعني كان أفضل أن يقول البربهاري مع أن يذكر عليا مع الخلفاء الثلاثة. نعم. وطلحة وابن عبيد الله والزبير بن عوام وسعد هو ابن أبي وقاص. نعم.
وكلهم يصلح للخلافة.
قلت وسعيد، وسعيد هو ابن زيد ابن عمرو بن نفيل، نعم، عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة، وعامر بن جراح. نعم. وكلهم له فضائل رضي الله عنه ترجع إليها في مظانها الصحيحين في باب مناقب الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. كلهم يصلح للخلافة، قال شيخنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استشار، لأنه لما اجتمع الصحابة على وفاة النبي عليه الصلاة والسلام استشارهم، وبعد خلافة عمر وبعد خلافة أبي بكر استشارهم عمر رضي الله عنه. نعم.
ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم، المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين.
المهاجرون أولا ثم الأنصار، لأن الله قدمهم في الذكر، قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. مهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والأنصار الذين آووا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ونصروهم في المدينة النبوية. نعم. وهم من صلى إلى القبلتين، هذا قول في السابقين الأولين، والصواب أنهم هم الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، لأنه الفاصل صلح الحديبية. قال الله عز وجل ولكن من أسلم من قبل الفتح وقاتل. المقصود بالفتح في هذه الآية وفي قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا هو صلح الحديبية، وهو الصواب. والقول الآخر ضعيف لأمور: الأول لم يرد الدليل في فضيلة من صلى إلى القبلتين. الثاني لم يرد نص في أن المراد بمن أسلم من قبل الفتح وقاتل هو من صلى إلى القبلتين. الثالث الفصل في من أسلم قبل الفتح وبعده، وفضل ذلك لمن أسلم قبل الفتح وقاتل، وممن أسلم بعد صلح الحديبية خالد بن الوليد. وممن أسلم بعد فتح مكة معاوية بن أبي سفيان وأبوه. ولذا لما حصل شيء بين عبد الرحمن بن عوف وخالد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما وفى مدة عليهم ولا نصيفه. وإذا كان هذا بين الصحابة بعضهم البعض في الأفضلية، فكيف به بينهم وبين من جاء بعده؟ أدل على أن الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم من التابعين، من سائر التابعين. نعم. وكل التابعين. فلا يمكن، قال شيخنا، لا يمكن لأحد بعدهم أن يلحق بهم في الفضل. وقوله هنا أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون الأنصار، وهم من صلى إلى القبلتين، ثم أفضل وهم من صلى القبلتين، والصواب أهل بدر أفضل، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم المهاجرون، ثم الأنصار. هذا الترتيب في الفضل: بعد العشرة أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم المهاجرون، ثم الأنصار. نعم. نعم.
وهم من صلى القبلتين، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر.
وهم الصحابة، من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر. نعم.
ترحم عليه وتذكر فضله وتكف عن زلته ولا نذكر أحدا.
نعم.
منهم.
قال رحمه الله وتكف عن زلته، أو تكف عن زلته، عن زلته، الذي يذكر معايب الصحابة رضي الله عنهم وينشرها مريض القلب. ولذلك ينتبه لبعض الأشرطة، لبعض القصاصين والوعاظ الذين يذكرون فيها معايب الصحابة، كأشرطة طارق سويدان الكويتي، حذر منه سماحة الشيخ بن باز والشيخ عبد العزيز الرجحي وجماعة من أهل العلم، لأنه يتكلم بطريقة غير شرعية في ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، بل في السيرة والتاريخ. فموقفنا من مواقع بين الصحابة من خلافات بل من اقتتال وتنازع، نقول إن لمصيبهم أجران ولمخطئهم أجر واحد، كما عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولا صح ذكر معاييرهم، بل كما أن الله سبحانه وتعالى عافى أيدينا من الخوض فيهم، فأيضا نعافي ألسنتنا من الخوض فيهم رضي الله عنه، ونترضى عنهم ونحبهم ونعقد الولاء لهم رضي الله عنهم جميعا، ونبغض من أبغضهم وسبهم ولعنهم وكفرهم، بل هو كافر، من كفر الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر كافر والعياذ بالله، لأن تكفيره للصحابة تكذيب للقرآن الذي قال فيهم سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن كفرهم فهو مكذب بالقرآن مهما ادعى، وإن قال إنهم وتأول فقال إن ذلك هذا المدح والتزكية في القرآن لهم كانت قبل كفرهم، فكلامه لا قيمة له، لأن الله جل وعلا لم يكن ليمدح أحدا هذا المدح مات على الكفر، لا يمكن ذلك. فهذا فيه طعن في ذات الرب جل وعلا وفي علمه وحكمته تبارك وتعالى، نعوذ بالله من ذلك. فهؤلاء أرادوا أن يستجلوا من الرمضاء بالنار، كفروا الصحابة، ولما أرادوا أن يعتذروا خاضوا في جناب الرب سبحانه وتعالى عياذا بالله. قولهم إن الصحابة رضي الله عنهم كانت تزكية الله لهم في كتابه، وتزكية النبي صلى الله عليه وسلم في سنته قبل أن يكفروا ويرتدوا، هذا فيه طعن في الله سبحانه وتعالى. كيف يزكي الله أحد ويموت على الكفر والعياذ بالله، أو يزكيه الرسول عن طريق الوحي ويموت على الكفر؟ هذا طعن في الذات الإلهية وطعن في جناب النبوة والرسالة والعياذ بالله. نعم نعم، من سب الصديقة ومن سب عائشة رضي الله عنهما خاصة كفر بذلك، كفر بذلك. وتنازع في من دون هؤلاء بين الكبيرة والكبرى. نعم.
الأطفال الذين رووا النبي صلى الله عليه وسلم بما صاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من؟
الأطفال الذين رووا النبي صلى الله عليه
وسلم. نعم، كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مؤمنا به ومات على الإسلام، وإن تخللت حياته ردة فهو صحابي من الصحابة. نعم.
ترحم عليه وتذكر فضله وتكف عن زلته، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا.
نعم، يبقى إذن هذا هو الواجب في حق الصحابة رضي الله عنه. وقال عليه السلام: لا تسبوا أصحابي كما سمعتم، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ما وفى مد أحدهم، يعني حفنة، المد هذا هو المد، وهذه حفنة، ما وفى مد أحدهم ولا نصيفه، لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما وفى مد أحدهم ولا نصيفه رضي الله عنهم وارضاه، لأنهم نالوا شرفا لم ينله أحد بعدهم، هو شرف الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. فشخص خرج يسب الصحابة مهما فعل من أفعال البر والخير، هذا مجرم آثم، لا يغتر المسلم به أبدا. في بعض الناس لما خرج نصر الله هذا الداعي للكفر والضلال، بعض الناس من القصاصين والجهال صار يدعو له على المنابر بالنصرة والتأييد. والله إن دخول اليهود والنصارى بلاد المسلمين خير من دخول النصارى للرافضة الخبيث. الرافضة لما دخلوا العراق ساموا المسلمين سوء العذاب، وكان دخول الإنجليز والأمريكان والنصارى أهون من دخول الرافضة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هم أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات، وهم أكذب الناس ألسنة الرافضة، وأسماهم شيعة الشيطان أبو محمد في نونية القحطاني رحمه الله. نعم.
وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
وهذا الحديث لا يصح، وحديث واهن أطلق حفاظ الحديث على ضعفه. نعم.
والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين.
نعم. قال رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة. قال شيخنا: ولاة الأمور الأمراء والأئمة، وتثبت خلافتهم بثلاثة أمور: بالاختيار، فيختار القرشي إن وجد، الثاني ولاية العهد يعني عن يد الحاكم بالعهد لمن بعده، الثالث التغلب بالقوة. فيجب السمع والطاعة لولاة الأمور لقول عليه الصلاة والسلام: من أطاع الأمير فقد أطاعني. وقال عليه السلام: على المرء المسلم السمع والطاعة. في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع، وإن عبدا حبشيا مجدع الأطراف. ولما سئل عليه السلام عن الخروج عليهم قال: لا، ما صلوا. أنا أنقل عن كلام شيخنا من عدة سنوات قبل ظهور هذه الثورات وهذه المظاهرات وتلك الفتن. قال حفظه الله: ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور بخلاف أهل البدع كالخوارج والمعتزلة، فإنهم يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، وكذا الروافض لا يرون أن هناك طاعة إلا للإمام المعصوم، وهو عندهم الأئمة الاثنى عشر، الأئمة الاثنى عشر، وأولهم علي ابن أبي طالب، ولا يرون خلافة الثلاثة الأوائل أبو بكر وعمر وعثمان، وإنما أول الخلفاء الراشدين عندهم هو علي بن أبي طالب، وبعد ذلك باقي الأئمة الحسن بن علي والحسين بن علي والباقون من نسل الحسين، وهم علي بن حسين زين العابدين وموسى بن جعفر الكاظم ومحمد بن علي الباقر وعلي بن موسى الرضا وجعفر بن محمد الصادق وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري ومحمد بن علي الجواد وعنده المهدي المنتظر. يقول ابن تيمية رحمه الله يعني عنهم أنهم يقولون أنه دخل السداب منذ 400 سنة ولم يخرج، هذا في عهد ابن تيمية، ونحن نقول في زمننا خرج منذ كم؟ أكثر من 1200 سنة ولم يخرج. هذا على قول الرافضة الخبثاء. نعم. فهذا يدل على وجوب السمع والطاعة للأئمة، كل هذا مقيد بطاعة الله، فإن أمروا بمعصية الله سبحانه وتعالى فلا سمع لهم ولا طاعة. لذلك قال أبو محمد رحمه الله: فيما يحب الله ويرضى. فإذا أمروا بما يبغض الله ولا يرضى فحينئذ لا سمع لهم ولا طاعة، لا سمع لهم ولا طاعة. ولكن هل يلزم من عدم السمع والطاعة نزع اليد من الطاعة لا، فرق كبير بين عدم السمع والطاعة ونزع اليد من الطاعة الذي هو معنى الخروج. فنزع اليد من الطاعة لا يجوز إلا في حالة واحدة، وهي الكفر، وليس أي كفر، إنما الكفر البواح المنتشر. وفي حديث عبارة في الصحيحين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، وهذا هو معنى الخروج، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هناك رسالة جيدة لأحد يعني طلاب العلم والمشايخ تسمى تحقيق حديث حذيفة بن اليمان، ورد على شبهات بعض المبتدعة الذين حاولوا ضعفوا حديث حذيفة عند مسلم، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. رسالة طيبة لأبي حازم محمد حسني القاهري السلفي، وله أيضا رسالة طيبة جدا ورد على ممدوح جابر في كتابه في المظاهرات، أتى بدرر في الحقيقة، صفحت كتابه أمس، هو جيد جدا ويرد على شبهات ممدوح جابر الذي هو عمدة عند أهل البدع في المظاهرات، لنفس المؤلف أيضا. إذن يجب السمع والطاعة، وهذه مسألة عقدية ومسألة إجماعية ليس فيها خلاف. وأما ما وقع من بعض الصحابة كالحسين بن علي وفي موقعة الحرة ابن مطيع وغيره كان فيها بعض الصحابة، كيف نجيب على ذلك؟ وأيضا استشهادهم بالزبير بن العوام، كيف نجيب على ذلك؟ يعني إن قالوا المسألة ليست إجماعية بدليل أن الحسين خرج، فما الجواب على ذلك؟ تفضل.
من وجهين، الوجه الأول أنها لا تثبت، ولو ثبتت فهو اجتهاد منها.
كيف لم يثبت خروج الحسين يعني؟
لو ثبت أنها خرج فهو اجتهاد منها.
اجتهاد منه.
نعم. وأما الزبير فكان ولي أمر يعني،
كان ولي أمر. كان أمير. نعم. كان أميرا مبايعا، وأثبت إمرته ابن حزم وابن كثير والنووي أيضا، فكان أميرا ممكنا ليس خروجا. وأما الحسين فعندنا جواب عام، وهذا يجاب به عن كل خروج يذكر عن الصحابة أو من جاء بعدهم من التابعين أو من جاء بعدهم، وهو
إجماع لهم قد بفعله
الإجماع. هم عشان أبين أننا هل المسألة إجماعية من قبل أم لا، وهو
أن الحسين ليس بمعصوم،
أنه خالف حديث عبادة بن الصمت في الصحيحين رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه، والعمدة والحجة هو في قول الرسول، يكون في قول الرسول. خالف من خالف يرد قوله طالما أنه خالف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن يقول أن الحسين خالف الصحابة؟ لو قل لا الحسين لم يخالف، نقول لا، من هو أفقه من الحسين رده، كعبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس بن عمه، وفقهاء الصحابة والتابعين، بل والنساء أيضا أنكرنا على عثمان على الحسين رضي الله عنه. والجواب الآخر بخصوص واقعة الحسين، أن الحسين تاب أم لم يتب؟ تاب، وأراد أن يرجع رضي الله عنه، لما سأل الناس أين نحن الآن قالوا بكرب، لا قال كرب وبلاء، وأراد أن يرجع فأبى الأمير عليه إلا أن يقتله فقتله فمات رضي الله عنه. وهل يعد كل قول لأهل العلم وإن خالف النص خرقا للإجماع؟ لا، هذا جواب ثالث، أنه ليس كل قول وإن وجد في الواقع والظاهر يعد خرقا للإجماع. يعني الآن لو أنه لا قدر الله ولم نرى ذلك الحمد لله أحد من علمائنا السلفيين قال بهذا القول، هل يعد قوله هذا خرقا للإجماع والإجماع مبني على نص؟ ها؟ لا، لا يقال هذا أبدا، وإلا فإن جماعة من العلم ينقلون الإجماع مع وجود مخالف من العلماء، وهذا في المسائل الفقهية، كيف بالمسائل العقدية الأصولية؟ من ينقل الإجماع عن وجه المخالف ابن المنذر في كتابه الأوسط في الإجماع والسنن، وكذلك ابن عبد البر في كتابه التمهيد والاستذكار، وكذلك النووي في شرح مسلم ينقل الإجماع عن وجه المخالف، إذن يصح هذا الإجماع، ومخالفة واحد لا تعد خرقا له. ولكن نعتذر لهذا العالم، ربما لم يصله الإجماع أو وصله وتأوله أو أنه أخطأ لأنه ليس معصوما وهكذا. فقد نقل الإجماع في هذه المسألة جماعة من منهم الصابوني وابن بطة في الإبانة والنووي في شرح على صحيح مسلم، كلهم نقل الإجماع، وبعض العلماء يتأول ما حدث من بعض الصحابة والتابعين من بعدهم، يقول إن هذا كانت المسألة خلافية ثم استقر الإجماع بعد ذلك، وهذا مذهب بعض العلماء، وإن كان هذا الجواب بالنسبة لي ليس مرضيا، لأن إثبات الخلاف في مسألة كهذه في مجتمع الصحابة أو مجتمع التابعين وهما أعلم المجتمعات التي رأتها الأمة يصعب مثل هذا، يصعب إثبات هذا. وإن قيل إن الإجماع استقر بعد ذلك، يعني بعد خلاف، فالأظهر أن هذه أفراد وحالات فلا تخلق الإجماع، لا تخلق إجماع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع التابعين من بعدهم. والشبهات في هذا الباب كثيرة، وقد يعني أجاب أو الله الحمد طلاب العلم السلفيين في كل مكان عن هذه الشبهات حول المظاهرات وحول الاعتصامات وحول الخروج في الميادين وحول الخروج على ولاة الأمور، وحذروا من هذه الفوضى التي تعيشها الأمة في هذه الأيام، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الأمن والأمان والاستقرار في البلاد، نسأل الله أن يوفق ولي الأمر وأن يهدي قلبه وأن يشرح صدره لأهل السنة وأن يلهمه رشده وأن يعينه ويوفقه ويهديه وأن يرزقه بطانة صالحة ناصحة تدله على الخير وتعينه عليه. ومن أبشع الأقوال في زمننا في هذه المسألة أن من يتسمى بالسلفيين هو حزب النور وزمرته وجماعته، يقول إن الولي الآن ليس بحاكم شرعي وليس له في أعناقنا بيعة وليس له ولاية شرعية، وإنما هو موظف في الدولة، إن استقام أقمناه وإن لم يستقم أزلناه، موظف في الدولة برتبة رئيس الجمهورية. ما معنى هذا الكلام؟ أين هذا الكلام في كتب السلف؟ فتش في أي كتاب سلفي وجدته على وجه الأرض، هل وجدت ولي الأمر اسم موظف في الدولة، موظف في الدولة برتبة رئيس الجمهورية؟ وعندنا على المعاش يطلع على 60 سنة، طب إذا وصل الرئيس محمد مش 60 سنة يخرج عن المعاش، يلزمه أن يخرج عن المعاش، وأظنه وصل 60، أظنه ولا كان معين هو على المعاش، فهذا من أبطل الباطل. والعجيب أنه يقال باسم السلفية وباسم منهج أهل السنة والإسلام، عياذا بك اللهم، نعوذ بالله من ذلك. وآخر يعني الأخبار أنه برتبة يعني هو مثله مثل المحافظ، أنزلوه بعض الدرجات مثل المحافظ، وهذا والعياذ بالله ضلال في ضلال عياذا بالله، وكلها حرب على السلطة وعلى الكرسي ومن أجل الوجاهة والأموال والعياذ بالله. فيجب السمع والطاعة لولاة الأمور فيما يحب الله ويرضاه. قال: ومن ولي الخلاف بإجماع الناس عليه ورضاهم به. المراد بإجماع الناس يعني باختيار من أهل الحل والعقد، وليس كل أحد. فهو أمير المؤمنين الذي يختاره أهل الحل والعقل هو أمير المؤمنين. وهل لجهال الناس وطغام الناس وعامة الناس حتى النساء بل حتى الكفار هل لهم أن يختاروا ولي الأمر؟ لا، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا أبدا. وإنما اختار ولي الأمر يكون من قبل أهل الحل والعقد وهم العلماء والأمراء ورؤساء القبائل والعشائر يختارون ولي الأمر. ولا صح التشغيل بمن يختار من يختار ولي الأمر، هذا من تلاعب الأحزاب والجماعة. يبقى إذن الذي يختارهم أهل الحلق. ولما أراد عمر لما في أرادوا أن يختاروا أحدا في خلافة عثمان رضي الله عنه اجتمعوا هؤلاء واستقر الأمر على ستة أم سبعة أو ستة، وثم استقر الأمر على عثمان ابن عفان رضي الله عنه، اجتمع هؤلاء الستة باقي العشرة واستقر الأمر على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. يبقى إذن لا يصح أن يشارك النساء أو جهال الناس لأنه قد يكون الكثرة والجمهرة في الشر فيختار رجلا شزيرا، فإنما يختار أهل الحل والعقد إذا يرون مصلحة البلاد ومصلحة العباد. الحال الثاني إذا تغلب بالسيف، ولذلك نحن قلنا أن الانتخابات طريقة ديمقراطية خبيثة ليست شرعية، ولكن لو وصل إلى الحكم بطريقة الانتخابات هل هو ولي أمر شرعي؟ نعم هو ولي أمر شرعي، هو ولي أمر شرعي. نعم نعم.
حتى لو صار ولي الأمر لو ترى عمره
لا يعزل إلا إذا وجد مانع من الولاية فعمى، يعني هو أصبح أعمى لأنه مشترطون في الولاية السنامة من العهد التي تمنعه من هذه الولاية حتى ولو طال عمره. لماذا نزيله ولو بقي مئة سنة في الحكم؟ لماذا نزيله؟ هذه بدعة منكرة ضلالة، تحديدها بمدة أربعة أو خمس سنوات هذا ضلال. طالما أن الرجل يرى مصالح العباد ومصالح البلاد ما الإشكال أن يبقى؟ لذلك خلافة أبو بكر كذا، خلافة عمر كذا، إلى أن يموت رضي الله عنه، ما الإشكال في هذا؟ لا إشكال طالما أنه مسلم بالإجماع، نقل إجماع أئمة معتبرون، لا يجوز الخروج عليه مهما ظلم، مهما وإن ضرب، قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هكذا قال الرسول فلا تقاتل. هل هناك توجيه خير من توجيهه؟ هل هناك مصلحة في كلام خير من كلامه؟ لا. كيف أنت تسمع كل جمعة فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم
نعم.
يظنون إيه؟
يظنون كل سنة مع حزب المر يعني عام الناس يعني كثير من مواجهة المشكلة يعني كثيرة، فيعني عندما تخرج ما تستطيع ما يعني الإنسان ما يستطيع أن يقول أنا سلف، لأنه سيقول لك يعني أنت ما يعني ما هم الذين يعني يدخلون انتخابات وكذا، فكيف يعني
لا هو الحمد لله يعني بالنسبة للمنطقة هنا الناس كلهم يعرفون نحن بريئون من حزب النور، كلهم يعرفون الوجهة يعني هنا نحن في براءة. لكن هل ننتسب نحن للسلفية؟ نعم، نتشرف بالانتساب إلى منهج السلف وليس إلى جماعة وحزب حزب النور، نبرأ إلى الله من حزب النور. ولكن هل نحن ننتسب إلى السلفية ومن السلف؟ نعم، ننتسب إلى منهج السلف من الصحابة والتابعين، وليس الجماعة من الجماعات أو حزب من الأحزاب اسمه حزب النور السلفي أو حزب كذا، لا لا نؤمن بهذه الأحزاب أبدا. نعم.
ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا.
نعم، قال رحمه الله تعالى: ولا يحل لأحد أن يبيت العينة ولا يرى أن عليه إمام. قال شيخنا: الخوارج والمعتزلة، سبحان الله، هذا قبل هذه المظاهرات بسنوات، الخوارج والمعتزلة يكفرون الولاة العصاة، والروافض لا يرون أئمة إلا منهم، وبين وفقه الله خطورة الخروج على ولاة الأمر والفتنة والفتنة في ذلك. يقول البربهان رحمه الله: ولا يحل أحد أن يبيت العينة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. يبقى إذن ممكن أن تبيت وفي عنقك بيعة لإمام فاجر، نعم، بر ونرى الغزو والجهاد مع الأئمة برة كانوا أم فجارا، يعني ما لم يصل لذات الكفر فهو إمام، هو أمير، ولو كان يشرب الخمر، نعم. فهذا الوليد بن عقبة بن أبي معيط كان يشرب الخمر، ولو كان يقتل، ولو كان يقتل، فهذا الحجاج كان له ولاية وكان يقتل ويقتل العلماء وطلاب العلم، ومع ذلك لم تنقض ولايته ولم يخرج الصحابة عليه، بل منعوا من قتاله ومنازعته وأمروا بالصبر حتى يستريح بر من فاجر. هذا منهج الصحابة، كأنس وعبد الله بن عمر وسلام بن أكوع وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. يقول لي: قتل الشيخ فلان، لا تنتقد بيعته بقتله الشيخ فلان. يعني لو جاء الآن الحاكم وقتلني وأنا بين أظهركم الآن في الدرس، هل تنتقد ولايته بذلك؟ لا تنتقد بذلك، أن هذه معصية ليست كفرا. فإن قلت إن قتل العلماء يدل على بغض الدين وأنه كافر لأنه يعني محاد لله ورسوله، قل كيف ذلك؟ هذا باطل. ربما عنده تأويل في قتل هذا العالم، عنده تأويل، نعم فعله خطأ، تضييقه على الدعاء وعلى العلماء هذا خطأ، وهذا من أنكر المنكرات التي سيجني هو حنظلها وشرها ومرارتها والعياذ بالله. لأن الأمراء وفقهم الله إذا هداهم الله لاتخاذ بطانة، لاتخاذ بطانة من أهل العلم، فهذا خير لهم في دينهم ودنياهم، في دنياهم وأخراهم. لذلك لما وقف العلم متمثلا في العلم مجلد شيخ الإسلام بن عبد الوهاب محمد بن الوهاب بجوار السيف والسلطان متمثلا في الأمير محمد بن سعود، رأيت الخير الذي ترفل فيه السعودية إلى يومك هذا. نعم عظيمة، علم، أمن، أمان، دنيا فتحت عليهم، وهكذا. ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فلا يحل الإنسان أن يبيت ليلة ولا يرى عليهم. هؤلاء الذين يقولون أن الحاكم ليس ولي أمر شرعي، إذن من أين البيعة؟ أعناقكم فيها بيعة لمن؟ أولا كانوا يقولون ليس في أعناقنا بيعة لأحد، وأما الآن فصار الأمر ظاهرا وأن البيعة معقودة لرؤساء الجماعات والأحزاب، كل جماعة في عنقها بيعة لقائدها ورئيسها، فتعددت الولايات بدون إذن ولي الأمر، وهذا من أنكر المنكرات. لكن الذين يقولون أن الحاكم كافر يلزمهم أن يقولوا أنه ليس له ولاية شرعية، والذين يقولون لا هو مسلم ولكن ليس له ولاية شرعية لأنه ظالم، نقول لهم: من أين أتيتم بهذا التأصيل؟ والعلماء يقولون: ونرى السمع والطاعة للأئمة والحج والجهاد والغزو معهم برة كانوا أم فجارا. أو لم يكن الحجاج فاجرا؟ نعم كان فاجرا فاسقا، ترجم له أهل التراجم فقالوا: الحجاج ابن يوسف الثقفي السفاح، سفاك الدماء، باء بدمس سعيد بن جبير. ومع ذلك، مع ذلك كان عبد الله بن عمر يحج معه ويأتيه يقول الصلاة، يقول الآن يا ابن عمر، يقول سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ويصلي الصحابة في الكوفة حول الوليد بن عقبة بن أبي معيط ويشرب الخمر ويقول لهم أزيدكم ركعة، يقول ابن مسعود ما زلنا في صلاة ما دمنا معه. ماذا لو قال الحاكم الآن أزيدكم ركعة في صلاة الفجر؟ ماذا سيكون القول فيه؟ كافر، يعني أقل شيء كافر عنده وأيسر شيء كافر. لو قال لو صلى بنا الحاكم وقال أزيدكم ركعة نزود عليكم كمان ركعة كافر، يريد أن يزيد في الصلاة، هذا باطل وضلال والعياذ بالله. كل ذلك من أجل ماذا؟ ليس خورا وجبنا ولا طعنا في الشجاعة والمروءة، لا، إنما حفاظا عن الأمن والأمان واستقرار البلاد والحفاظ على الدماء والأرواح، نسأل الله السلامة والعافية. ماذا لو تدخل المجلس العسكري والجيش وصارت حربا أهلية، تقطع السكك والطرق، تنتهك فيها الأعراض وتنتهب الأموال، ويضيق على الدعاة والمصلحين في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. يحذر الأئمة من هذا، والعلماء يرون الفتنة قبل وقوعها، أما السفهاء لا يرون الفتنة إلا بعد وقوعها. العالم يعرف أن هذه فتنة قبل أن تقع، لماذا؟ لأنه مستمسك بالوحي المعصوم. وأما السفيه فلا يعلم الفتنة إلا بعد أن تقع، يخوض في الفتنة، فإذا ما جاء شرها ولظاها إذا به حينئذ يستجيز ويعلم أن هذه كانت فتنة وكان علي أن أمسك عنها وأنا أبتعد عنها. لذلك أهل العلم الراسخون هم في مساجدهم، هم في مساجدهم جالسين، حذروا الناس من ذلك. نعم.
الشيخ قول سعيد جاءت المؤتمر هنا في المركز بدر وقال إذا الحاكم رد السنة فهو كافر.
هذا رجل عنده غلو في التكفير، قول السعيد رجل عنده غلو في التكفير ويكفر الحكام كلهم فيما نعلم عنه، ونحذر من هذا الرجل الذي عنده غلو وهو جاهل لا نعلم له شيوخا تعلم على أيديهم، بل هو رجل جاهل فكلامه ينم عن ذلك وعنده غلو. هو كاد أن يكفر حزب النور لما اجتمع مع الليبراليين والعلمانيين، كاد أن يكفر، قل لولا جهلهم والعياذ بالله. نعم.
والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها ست ركعات يغسل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل.
قال رحمه الله تعالى والحج والغزو مع الإمام ماض، قال شيخنا لا بد في الحج والغزو من إمام، وهذا خلافا للخوارج والمعتزلة والروافض. يبقى إذن لابد في الغزو والجهاد في سبيل الله أن يكون هناك إمام، لكن كل شاب يطلع يجاهد مع نفسه لا يجوز هذا، يقول رايح الشيشان جاهد، رايح العراق جاهد، رايح سوريا جاهد، هكذا بلا حاكم وبلا إمام لا يجوز هذا، إلا في حالة وهي إذا دهم العدو بلدك واضطربت الأمور ولا يعرف للبلاد حاكم، فيهب كل مسلم للدفاع عن بلدك وعن أرضه وعن عرضه وعن ماله. وأما إذا أردت أن تغزو وتجاهد لابد من إمام وراية مرفوعة سنية. حينما تريد أن تجاهد في العراق وأنت لا تعرف هذه الراية المرفوعة هل هي راية سنة أم راية رافضة، كيف تذهب؟ لا يجوز هذا أبدا، لابد من راية واضحة متميزة. وفي الفتن كما قال العلماء تختلط الرايات، فلا بد من تمييز الراية المرفوعة. وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، يعني حتى ولو كانوا فجارا صلاة الجمعة خلفهم جائزة ما لم يبلغ ذات الكفر، ويصلي بعد 6 ركعات قال شيخنا الوارد 4 ركعات، يفصل بين كل ركعتين هكذا قال أحمد بن حنبل. لا أدري عن النسبة هذا للإمام أحمد، ولكن جاء في رسائله في السنة المبثوثة في طبقات الحنابلة في المجلد الأول ذكر هذا عن الإمام أحمد، والصواب 4 ركعات، 4 ركعات وليس 6 ركعات. وإن شاء صلى أيضا ركعتين، وبعض العلماء يقول إن صلى في المسجد صلى 4 وإن صلى في البيت صلى 2، وهذا فعل عبد الله بن عمر، والوارد في السنة 2 أو 4. نعم هذه السنة. أما قبل الجمعة فلا يوجد سنة راتبة، وإنما تنفل تنفلا مطلقا، ويجوز عند جمع من علمائنا ومشايخنا أن يصلي حتى يلقى الخطيب المنبر، وأن يوم الجمعة مستثنى من كراهية الصلاة قبل الزوال. كان سماحة الشيخ نباز والعلامة الألباني كل من يصلي 8 ركعات قبل صلاة الجمعة، لكن هذه ليست سنة راتبة، إنما يستحب ذلك أن يشهد الإنسان في هذا الوقت، ويشهد في يوم الجمعة أيضا كثرة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم ابن مريم عليه السلام.
الخلافة في قريش لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الخلافة في قريش. لكن إذا لم يوجد قرشي نترك الناس بلا إمام أم نختار أي إمام ولو كان غير قرشي؟ يختار أي إمام صالح ولو كان غير قرشي، لكن قول الخلافة في قريش هذا عند الاختيار. لكن لو تغلب غير القرشي هل ولايته شرعية أم لا؟ نعم، لقوله عليه السلام وإن عبدا حبشيا مجزع الأطراف رأسه كأنها زبيبة، حديث الأرباض بن سارية وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فالحبشي هذا ليس قرشيا، وأيضا العبد ليس واليا عند الاختيار، يعني عند الاختيار يشترط في الحاكم أن يكون حرا، لا يكون عبدا، لا يكون عبدا، لأن العبد مال لسيده ليس من حقه التصرف، والولاية تحتاج إلى تصرف من الوالي. ولكن الرسول قال وإن عبدا حبشيا، مما يدل على أن عند الغلبة يكون الأمر بخلاف عند الاختيار، عند الاختيار. قول أبو محمد البربهاري رحمه الله والخلافة في قريش هذا عند الاختيار إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. إلى أن ينزل عيسى ابن مريم ويكون الإمام حينئذ هو المهدي. نعم.
ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار.
لعل نقف عند هذه المسألة مهمة حتى نفصل فيها غدا إن شاء الله، مسألة الخروج. يعني أنتم ترون الآن ما من كتاب ندرسه في كتب المنهج إلا وفي هذه المسألة، ولذلك الدندنة حول هذه المسألة مهمة، كما جاء في الأثر حولها ندندن، لأن مسألة موجودة وخاض الناس فيها بالباطل وفارقوا أهل السنة ونازعوا أهل السنة، فلا تمل من كثرة التكرار، لأن حتى تثبت هذه المسألة في ذهنك، لأن تدرس كتب السلف، وكتب السلف كلها بث فيها هذا المعتقد، وجوب السمع والطاعة للولاة طالما أنهم مسلمين، طالما أنهم مسلمون، وعدم الخروج عليه. يبقى لا يغضب إنسان من هذا، لأن هذا كلام السلف، كيف تغضب من كلام السلف، من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. Thank you.